الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب: إنما الولاء لمن أعتق. عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية. وخيرت، فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألت عن زوجها فقال: لا أدري. وعن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. هنا أيها الإخوة، ذكرنا أن بريرة كانت متزوجة من مغيث، وكان مغيث رضي الله عنه كان عبدا. وقالوا من الفوائد أنه يجوز إجبار السيد أمته على تزويج من لا تختاره، إما لسوء في خلقه أو إما لدمامة في خلقه. فقيل إن بريرة كانت جميلة غير سوداء، هي أمة لكن غير سوداء، بخلاف زوجها مغيث، وكان زوجها عبدا أسود وزوجت منه. فقال بعض الفقهاء: يظهر أنها زوجت منه وهي أمة من غير اختيارها، دون اختيار منها، ومكثت معه. الزوج قد يبغض أحد الزوجين الآخر ولا يظهر له البغض، فبريرة لأنها أمة لم تظهر لزوجها مغيث شيئا من البغض له، مع أنها لم تكن تحبه. فأول ما اعتقت بريرة خيرت، كانت أمة ثم اعتقت، فخيرت أن يبقى معها زوجها العبد أو أن يفارقها. وعند الفقهاء أن من اعتقت من الإماء تخير إذا كانت متزوجة بعبد، أما إذا كانت متزوجة بحر فالصحيح أنها لا تخير، لا تخير إذا كانت متزوجة بحر، أما إذا كانت متزوجة بعبد فإنها تخير بين أن تبقى معه أو أن يكون فسخ النكاح، هي مخيرة. أرادت واختارت بريرة أن يكون فسخ النكاح، أن يكون فسخ النكاح. يعني لو كان العكس أيها الإخوة، لو كان السيد حرا، أو لو كان الحر متزوجا أما، فهنا لا يخير، أو عبد أعتق وزوجته أما، لا يكون التخيير هو بالنسبة له، هو متزوج أصلا أما، فقد يستطيع أن يتزوج حرة. كذلك سأل البعض مثلا: هل يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها؟ هل يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها الذي كانت تملكه؟ فالفقهاء ذكروا أنه لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها ما دامت تملكه. إذا حرر أصبح حرا ثم تزوجته، حررته وتزوجته لا بأس، لكن أن تتزوج عبدا فلا جمع لها بين أن تكون سيدة له في الملك وبين أن يكون زوجا لها. فهنا قالوا الظاهر أن بريرة قد أجبرت على مغيث، فأول ما أعتقها أهلها أو أول ما أعتقتها عائشة اختارت أن تفارق مغيثا. وهنا أيضا ذكر الفقهاء وأيضا والعلماء فوائد في مسألة طلاق أو فسخ بريرة من مغيث، أن الحب والبغض بين الزوجين قالوا لا لوم فيه على أحد، لأنه بغير اختيار، بغير اختيار هي تحبه أو تبغضه. يعني هذه بريرة النبي جاءها وشفع عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى مغيث، ومع ذلك كانت بريرة رضي الله عنها لا تريد مغيثا، لم تكن تحبه. فالبغض أو الحب بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما، وسبحان الذي يجمع بين القلوب ويؤلف بينها. وأيضا قالوا لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته، وهذا ليس من خوارم المروءة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك فقال عائشة. وكان أيضا هذه بريرة كان زوجها يحبها، بل يمشي خلفها في الطرقات، يمشي خلفها، فقال أتعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغضها له، فكان يظهر حبها. فلا حرج على، وليس هذا من خوارم المروءة أن يقول الرجل أنا أحب امرأتي، هذا ليس من خوارم المروءة أو من الأشياء التي تطعن فيه. بل قالوا أيضا من الفوائد أنه يجوز بكاء المحب على فراق حبيبه، يجوز بكاء المحب على فراق حبيبه. هذا مغيث كان يمشي خلفها في الطريق ويبكي، يبكي لأنها لا تريده، هو عبد، هو يحبها، هي لا تحبه، فكان يبكي. فقولون يجوز بكاء المحب على فراق حبيبه، بل يقولون إن البكاء على فوات شيء دنيوي أيضا من باب إظهار هذه المشاعر، طبيعة البشر، هذا لا حرج فيه شرعا، لأن النبي رأى مغيثا يبكي وما قال له يا مغيث لا يجوز لك أن تبكي على شيء دنيوي فاتك، لأن النبي سكت عن ذلك، وسكوت النبي في هذه الحالة كأنه إقرار، كأنه كان إقرار بالجواز بالإباحة. يعني من فاته شيء دنيوي مثلا فحزن وبكى، مثلا خسر في صفقة مرة فتأثر وبكى، مثلا امرأة فارقته أو فارق امرأته فبكى لأجل هذا الموقف، شيء دنيوي هذا فبكى، لا حرج شرعا. طبعا من باب أولى أنه يجوز البكاء لفوات أمر ديني، هذا من باب أولى، إذا يجوز البكاء لفوات أمر دنيوي فمن باب أولى أنه يجوز البكاء لفوات أمر ديني، لفوات أمر ديني. ومنه كذلك أن المرأة إذا أبغضت زوجها لم يكن لوليها أن يكرهها على عشرته، وإذا أحبته لم يكن لوليها أن يفرق بينهما. المرأة إذا أبغضت زوجها لم يكن لوليها أن يكرهها على عشرته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكره بريرة رضي الله عنها على عشرة زوجها مغيث، ما قال اصبري ولو أنك تكرهينه ونحو ذلك، لا، قالت أنا أبغضه، أنا لا أريده، فهنا لم يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فيؤخذ منه أن ولي المرأة لا يكرهها، لا يكره تلك المرأة إذا كانت لا تحب ذاك الرجل ورغبت في فراقه. طبعا كل هذا في إطار أيها الإخوة العقلانية والعقل، لأن الآن قد يتخذ هذا الكلام جسرا حتى يحصل التفريق بين الرجال والنساء. أي امرأة تقول أنا لا أحبه أو أبغضه فتقول هذه بريرة أبغضت زوجها وفسخ الطلاق فسخ النكاح بينه وبينها. لا يتخذ هذا أيها الإخوة ألعوبة، النكاح لم يتخذ ألعوبة، لولا أن هذه المرأة حقيقة تبغضه، يعني لا تطيق العيش معه، وهو عبد وهي حرة، أصبحت حرة، فلذلك لم يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم على شيء هي تكرهه أن ترجع إليه. وكذلك من الفوائد أن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بعقد جديد، يعني هذا الذي حصل بين بريرة وبين مغيث هذا فسخ، فلا يكون إلا بعقد جديد إذا أرادت الرجوع، ليس طلاقا مثل الطلاق الرجعي، فلا يجوز أن يرجع إليها بعقد جديد. إذن هذه المسألة الثانية التي استفدناها نحن من حديث هنا بريرة، أو من الأحداث التي كانت في حياة بريرة رضي الله عنها وأرضاه. وأما الأمر الثالث وهو أن بريرة لما اعتقت كان يهدى إليها، كانت بريرة رضي الله عنها وأرضاها يهدى إليها، فأهدي لها مرة من اللحم، يهدى إليها يعني من الصدقة، يتصدق عليها لأنها كانت فقيرة، فيهدى إليها يتصدق عليها صدقة، الناس يبعثون إليها بالصدقة، كانت عند عائشة رضي الله عنها، فإذا ببريرة تبعث بشيء لعائشة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، تبعث لهم شيئا من اللحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته عليه الصلاة والسلام فرأى برمة على النار، قدرا على النار وفيه لحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر فيه، وفي هذا بيان أنه ينبغي للرجل أن يتفقد بيته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد بيته، فدخل البيت وتفقد بيته، نظر في البرمة وإذا فيها لحم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أتي بخبز وأدم من أدم البيت، يعني من الإدام من الطعام الذي طبخ في البيت، ولم يؤت بهذه البرمة التي على النار التي فيها لحم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالت عائشة: نعم، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. أولا فيه جواز الهدية لأهل الرجل بغير استئذانه، يعني هنا بريرة لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لكي تهدي لأهله، هي أهدت لعائشة ولبيت النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تستأذن النبي، فيجوز الهدية لأهل الرجل بغير استئذانه، لو أن امرأة صديقة للزوجة فبعثت لها بهدية، لا يشترط أن تستأذن الزوجة زوجها في قبول هذه الهدية. والأمر الثاني فيه سؤال الرجل عما لم يعهده في البيت، النبي لم يعهد وجود البرمة هذه والتي فيها لحم، أمر مستغرب عنده، فلذلك سأل، فسأل عليه الصلاة والسلام، فسأل عن شيء في بيته، الأمر مستغرب، أين البرمة هذه، البرمة التي على النار التي فيها اللحم، لماذا لم تضعوا لي منها؟ فأجابت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك، هي تصدق بها على بريرة، به على بريرة، كرهنا أن نطعمك لأنك لا تأكل من الصدقة. طيب هي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام ولآل بيته، أي لأهل بيته، فهنا قالوا أولا فيه جواز قبول الغني هدية الفقير، هي أخذت هذا صدقة وأهدت منه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، هنا عائشة هي أصلا اشترتها وأعتقتها، وعائشة أغنى من بريرة ولا شك، فيجوز أن يقبل الغني هدية الفقير، بل أحيانا ربما يهدي الغني الفقير للغني، ويكون هذا من باب التأليف لقلبه، يعني واحد فقير يقبل هدية غني سهلة، لكن غني يقبل هدية فقير هذا يدل على التواضع، يعني صاحب مال كبير يقبل أو كثير يقبل هدية فقير، وليست المسألة في ذات الهدية، ولكن كما قيل لو كان يهدى للإنسان قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها. فالعبرة أن الهدية تقرب القلوب، فيجوز الغني أن يقبل هدية الفقير. وأيضا في هناك مسألة أخرى، أن هناك فرق بين الصدقة والهدية في الحكم. هي لها صدقة، لكن هي أهدت لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأهل بيت النبي، لعائشة، وهنا نعلم أن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة محرم على النبي صلى الله عليه وسلم عموما، قالوا مطلقا، ومر معنا هذا في كتاب الزكاة، فقالوا يحرم على النبي أن يأخذ صدقة الفرض، الزكاة يعني، وصدقة التطوع، ويجوز صدقة التطوع على قول بعض الفقهاء على من يلحق به في تحريم صدقة الفرض، مثل الأزواج والموالي. فأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا قالوا تحرم عليهم الصدقة، يعني الفريضة، الزكاة. أما الصدقة التي هي تطوع لا تحرم عليهم، فلذلك قال الفقهاء الصدقة تحل لهم صدقة التطوع لآل البيت، لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي فلا تحل له صدقة التطوع ولا صدقة الفرض، يعني لا زكاة ولا صدقة تطوعا لا تحل له. أما أهل بيته، ونقل بعضهم هذا القول عن جمهور العلماء، أنه أن أهل بيته يأخذون من صدقة التطوع يجوز، لكن صدقة الفرض لا، الزكاة يعني لا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا صدقة فريضة ولا كذلك نافلة. وقالوا الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل أن الصدقة أوساخ الناس، كما قال للعباس إنها أوساخ الناس، وأوساخ الناس التي اتطهر بها ألا وهي الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة الواجبة لا تحل لآل محمد، وأما صدقة التطوع فتحل لهم. فلذلك هي بعثت بريرة، بعثت هذا لعائشة، عائشة ما قدمت للنبي منه، لأنه صدقة تصدق بها على بريرة، صدقة التطوع، فهي تعلم أنه يجوز أن تأكل هي منه ولا يجوز أن يأكل النبي منه، لأن النبي لا يأكل من الصدقة. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ فقال هو لها صدقة ولنا هدية، أو هو عليها صدقة ولنا، وهو منها لنا هدية، يعني عليها تصدق به. طيب، وهي أهدته لنا، فتحول من صدقة إلى هدية، تحول من صدقة إلى هدية. النبي أكل منه لما أكل؟ أكل. لماذا؟ لأنه يجوز للفقير أصلا إذا ملك ولو من الزكاة أن يحول ماله في حيث شاء، لذلك للفقير أن يتصدق. افرض فقير أتوا له بأرز، ثم مرة أخرى وثالثة، تجمع عنده أرز كثير، فأصبح هذا في ملكه، فتصدق الفقير من الأرز، هل يجزي ذلك ولا لا؟ يجزي. هل تكتب له صدقة ولا تكتب؟ تكتب صدقة لا بأس. فالفقير إذا ملك دخل في ملكه الصدقة فهو حر في التصرف بها، يجوز أن يتصدق بها، يجوز أن يأكلها، يجوز أن يبيعها، هو في ملكه أصبح يملكها، هذه في ملكه أصبح يملكها، فيجوز أن يتصدق الفقير بالصدقة، ويجوز أن يبيعها لا حرج، ويجوز أن يهديها ولا حرج، ويجوز أن يأكلها لأنها أصبحت ملكا له يملكها. فإذا هنا كانت صدقة فأصبحت هدية، ولذلك أخذ العلماء من هنا بعض الفوائد الفقهية، ليس فقط في هذه المسألة خصوصا، بل عمموها على مسائل كثيرة، منها مثلا أن الحرمة لا تتعلق بذمتين، جعلوا هذه قاعدة، الحرمة لا تتعلق بذمتين، قالوا تحولت هنا ذم من ذمة إلى ذمة. وقالوا أيضا ما كان محرما لكسبه فإنما إثمه على الكاسب، لا على من أخذه منه بطريق مباح. انظر هذه القاعدة، هذه القاعدة يحتاج إليها. يرحمك الله، كثيرا ما يسأل الناس يقول يا شيخ واحد ماله كله من الربا، كل ماله اكتسبه من الربا، وأراد مني أن أبني له بيتا ويعطيني الأجرة من هذا المال، هل يجوز أو لا؟ هل يجوز أو لا؟ يسأل. هذا كسبه كله من الربا وأنا مقاول أريد أن أبني له بيتا، هل يجوز أن أبني له هذا البيت أو لا؟ أو يأتي فيقول يا شيخ هذا يريد أن يشتري مني وأنا أعلم أن كسبه بأكمله من الربا، فهل يجوز لي أن أبيعه أو لا؟ الكسب هو من الربا، وكسبه أصلا تكسبه كل رصيده من الربا، من الحرام، من الغناء، من المعازف، كل كسبه عنده من المال الحرام، هل يجوز لي أن أبيعه؟ بدي أبيعه أنا شيء حلال، بدي أبيعه سيارتي، هو بدي يشتري سيارة بطريق حلال، لكن أنا أعرف أن أصل مالي حرام اكتسبه بطريقة محرمة، هل يجوز لي أن أبيعه أو لا يجوز؟ بل يذهب البعض إلى أكبر من هذا أيضا، يقول أحيانا بعض الناس كسبهم من حرام ويريد أن يساعدني في قسط الجامعة، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول يريد أن يساعدني في قسط الجامعة، يدفع عني قسط الجامعة وأنا أعرف أن كسبه من حرام. انظر القاعدة التي أخذها العلماء، قالوا ما كان محرما لكسبه، ما كان محرما لكسبه فإنما اسمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح. ما كان محرما لكسبه الربا، اكتسب الربا، فاسمه على الكاسب. أنا لما أبني لهذا الذي اكتسب من الربا أبني له بيتا ليسكن، هذا الطريق مباح ولا غير مباح؟ مباح. هل علي إثم في ذاك الكسب؟ لا، الإثم على الكاسب، هو الإثم على المال الذي أخذه. طب وما المال بالنسبة لي يا شيخ؟ ما هو أصل ماله حرام، ما هو عليه حرام بس عليك حلال، لأنه الطريق أنت اللي أخذت بهذا المال طريق مباحة، هو عليها صدقة ولنا هدية بنفس الشيء. قاسوها، قالوا هذا الأمر عليها صدقة هذا المال أو هذه اللحم ولنا هدية، كذلك هذا عليه حرام لأنه اكتسبه من طريقة حرام، ولنا حلال لأننا اكتسبناه منه بطريقة مباحة. واحد أراد عنده مال من حرام وأراد أن يشتري منك سيارة، فهل يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن الطريقة التي تبيعه إياها حلال ولا حرام؟ حلال، فأنت أخذت هذا المال بطريق مباح وهو أخذه بطريق حرام، أنت أخذت بطريق مباح لا حرج عليه. طبعا هذا انتبه، هذا في فرق بين من كسب المال وانتهى وبين من يريد أن يأخذ المال لأجل سلعتك أنت. يعني واحد يريد أن يأخذ قرضا ليشتري سيارتك لا يجوز أن تبيعه، شوف، لأجل أن يشتري. لكن واحد أصلا متكسب مال حرام عنده هذا من أول، ليس لأجل أن يشتري سيارتك، فلا يجوز أن تعينه على الإثم والعدوان أنت، لأنه أخذ القرض لأجل ذلك، هنا لا يجوز أن تعينه، أو أن تتنازل له في البنك والبنك يبيعه إياها ويزيد عليه على الطريقة المعروفة، كذلك لا يجوز. وأنت تعلم لا يجوز كذلك أن تدخل معه في هذا لأنك تعينه على الإثم والعدوان. ففرق بين الأولى والثانية، فرق بين الحالة الأولى والثانية. الحالة الثانية أخذها لأجلك، أما الحالة الأولى المال هو اكتسبه من حرام، المال عنده أصلا سواء بنيت له بيتا أو لم تبني، المال عنده، لكن يريد منك أن تبني له بيتا، يريد أن يشتري منك سيارة والمال عنده اكتسبه، لكن أن يكتسب هذا المال لأجلك، أن يأخذ هذا المال فتكون أنت عونا له على الإثم والعدوان، فهذا هنا لا يجوز. ولذلك قالوا هذا بخلاف إذا كان محرما بعينه، مثل المال المغصوب أو الخمر مثلا، هذا محرم بعينه بذاته، وذلك قالوا على القاعدة الأولى ما كان محرما لكسبه فإنما إثمه على الكاسب لا أعلم من أخذه بطريق حلال أو مباح. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهود، اشترى من اليهود، ومعلوم أن اليهود يأكلون السحت ويتعاملون بالربا، معلوم هذا، ومع ذلك اشترى منهم. وقد يكون هذا الذي اشتراه اكتسبوا من مال حرام، لكن ما يعنيني هذا، الذي يعنيني أن المعاملة التي بيني وبينه حلال مباحة. كذلك النبي أكل من شاة عند اليهود، أليس كذلك؟ أكل من شاة عند اليهود، واليهود في الغالب كسبهم من حرام، من الربا وأكلهم السحت أيضا، فلذلك أكل من عندهم. لماذا؟ هم اكتسبوه بطريق حرام، لكن أنا أكلت من عندهم بطريق مباح. كل هذا أيها الإخوة، هذه المسائل أخذوها أيضا من حديث هنا بريرة، قال عليها صدقة. لو هي صدقة وجاءت إلينا صدقة حرام، نحن ما نأخذ الصدقة، لكن عليها صدقة، بس تحول هذه الصدقة الآن، أهدتها لنا، تحولت المعاملة، هي عليها صدقة، لا يجوز لنا أن نأكل الصدقة، لكن تحولت لنا هدية، فلنا هدية والهدية حلال. وذلك أيضا أخذوا من حديث بريرة هنا، قالوا لو حلف لا يهدي لفلان، قال الفقهاء لو حلف رجل لا يهدي لفلان، والله لا أبعث لفلان بهدية، والله لا أهدي له، فتصدق عليه، هل يحنث أو لا يحنث؟ هل يكفل عن يميني أو لا؟ رجل قال والله لا أهدي لفلان، والله ما ببعث له هدية، حلف، ثم بعد ذلك تصدق عليه صدقة، هل يكفر عن يمينه؟ الجواب لا، لا يكفر عن يمينه، لأنه لم يحنث في اليمين. ففرق بين الصدقة والهدية، النبي فرق بينهما، قال عليها صدقة ولنا هدية، ففرق بين الهدية والصدقة. هو حلف لا يهدي لفلان، لا يبعث له هدية، لكن هو تصدق عليه صدقة ولم يبعث له هدية، صدقة نواها صدقة، فقالوا لا يحنث في يمينه، لا يكفر عن يمين، لم يخالف يمينه في هذا، لم يخالف يمينه. وأيضا هنا في هذا الحديث جواز الصدقة على من يمونه غيره، لأن عائشة كانت تمون أو تمون بريرة، ولم ينكر عليها قبولها الصدقة، يعني أنت ربما تنفق على فلان وتصدق عليه آخر، لا بأس، لا بأس. هنا كانت عائشة هي التي تنفق على بريرة، ومع ذلك كان يتصدق على بريرة، ولا حرج في ذلك، والله أعلم. ثم أيضا جواز أكل الإنسان من طعام، من طعام من يسر بأكله منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بهذا الطعام وأراد أن يأكل اللحم، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الكتف الأيمن، فسر بهذا وسأل عنه عليه الصلاة والسلام، وبين حكمه في شرع الله تعالى أنه جائز. وهي أيضا فيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، النبي لا يعلم إلا ما علمه الله إياه، النبي ما لا يعلم شأن هذا اللحم، من أين جاء هذا اللحم، لا يعرف. سأل عائشة من أين هذه البرمة، قال هذا تصدق بي على بريرة، ففي هذا أن النبي لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فلا يعلم النبي إلا بما علمه الله إياه. هذه بعض الفوائد متعلقة بحديث بريرة، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.